قال رحمه الله كتاب الشهادات.
يقول رحمه الله كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، يطلق الشهادة بمعنى الحضور، تقول شهدت كذا إذا حضرته، إذا كنت حاضرا. ومنه سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره. قال صلى الله عليه وسلم لجابر حينما كان يكشف الثوب عن وجه أبيه وقد استشهد يوم أحد ويبكي، قال صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وقيل لأن ومنه قوله تعالى وما كنت من الشاهدين، يعني من الحاضرين. وتطلق الشهادة بمعنى العلم، تقول أشهد بكذا بمعنى أعلم، كقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم علما يقينيا أنه لا إله إلا الله، ومنه الشهادة في القضاء، فهي منتزعة من المعنى الثاني. وأما في الاصطلاح فهي يعني من أجمع ما ذكر فيها أن الإخبار عن حق للغيب، وهذا بلفظ مخصوص، وإخبار مخصوص عن شيء مخصوص بلفظ مخصوص. والأصل في مشروعيتها دليل الكتاب، إن الله سبحانه وتعالى قال استشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة. فهذا نص الكتاب. وأما نص السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي كما في الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حجر قال شاهداك أو يمينه، فقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، وهذا يدل على أن الشهادة حجة في القضاء وحجة في النزاع والخصومات. وأجمع العلماء رحمه الله على اعتبارها حجة من حجج الإثبات في القضاء الإسلامي. وأما في العقل، العقل يدل على مشروعية الشهادة لأن الناس يحتاجون إلى من يوفق خاصة في حل الخصومات والنزاعات، فالشهادة طريق إلى ذلك. نعم.
تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية.
تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادة، هناك التحمل وهناك الأداء. والتحمل يكون بعلم الإنسان بما يشهد به، فينظر فيما يطلب منه أن يشهده، فيحضر ويسمع ويرى، وتكون شهادته عن علم برؤية أو سماع. هذا التحمل، الأداء طبعا أن يؤدي ذلك في مجلس القضاء. فالعلماء يقولون تحمل وأداء، تحمل المرحلة الأولى، الأداء المرحلة الثانية، والتحمل مقصود من أجل الأداء. فتحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، فرض على الكفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا أصل في الأمور التي يحتاج إليها، أنه إذا قام بها البعض وسد الكفاية سقطت عن الباقين. وعلى هذا لو أن شخصا دعي إلى الشهادة أو قال لك رجل وأنت في إدارة أو في مكان أو في موضع اشهد، فحينئذ ننظر إذا كانت القضية يمكن أن يشهد عليها غيرك، وهذا الغير تتوفر فيه شروط الشهادة وتقبل شهادته لو شهد، فإنه حينئذ لا يجب عليك أن تقول له إذا كان عندك ظرف أو عندك تقول له والله أعذرني، أو إذا كنت لا تحب أن تذهب وتتحمل بعض المصاعب والمتاعب تقول له أعذرني، فلك الحق أن تتركها لأنها لم تتعين عليك. ولكن إذا لم يوجد غيرك وإلا مثلا شاهد آخر والحق لا يثبت إلا بكما، فحينئذ لا يجوز لك أن تتخلى عن الشهادة ويحرم عليك ذلك. قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإذا كانت هناك قضية وقل لك اشهد وما يوجد غيرك، أو يوجد الغير الذي لا تقبل شهادته وأنت تقبل شهادته، بمعنى أنه رجل عنده أولاده وإذا شهد أولاده لا تثبت شهادة الولد لوالده، فالغير موجود لكنه لا تقبل شهادته، فحينئذ قال لك اشهد تشهد. لو صار حادث أو صارت مشكلة أو صار ضرر أو صار خصومة ولا يوجد إلا أنت أو شخص آخر وشخص آخر معك، فحينئذ يجب عليك ويتعين عليك أن تسمع وأن تعلم، ولأن هذا يؤدي إلى وصول الحق إلى صاحبه، ويؤدي إلى منع الظالم من الظلم وإنصاف الناس في حقوقهم، ويؤدي إلى معونة القضاء على ذلك، لأن القضاء بلاء ولا يمكن دفع هذا البلاء بشيء مثل الشهادة، كما قال بعض أئمة السلف وهذا مروي عن شريح القضاء بلاء تدفعه عنك بعودين يعني بشاهدين، هذان العودان هما الشاهدان. إذا جاء وشهد أنهي الأمر فقال سمعناه يقول كذا، رأيناه يفعل كذا، فحينئذ ينتهى ويعرف المحق من المبطل. أما إذا كان الأمر فيه سعة ويوجد من يمكن أن يشهد ويتحمل فلك الخيار. الأفضل أن تشهد إحياء للحق وإبطالا للباطل ومعونة لأخيك وتثاب على ذلك وأنت مأجور عليه. لكن إذا خشيت بعض التعطيل أو الضرر أو نحو ذلك فلك الحق أن تمتنع. نعم.
وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. قال رحمه الله: وأداؤها فرض عين على من تحملها.
وأداء هذه الشهادة فرض عين على من تحملها. وقع حادث، وقعت خصومة وشهد اثنان كان حاضرين أثناء الحادث ورفعت القضية إلى القضاء، فجاء صاحب القضية وقال للاثنين: أريدكما أن تشهدا معي. فرض عين عليهما أن يشهدا، ويجب عليهما أن يحضر إلى مجلس القضاء وأن يشهدا بما علما. إذا تعطلا أو امتنعا فإنهما آثمين شرعا ويتحملان مسؤولية أمام الله عز وجل. وقد قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الشاهد إذا دعي، خاصة إذا لم يوجد غيره وتوقف إحقاق الحق على وجوده، فإنه إذا امتنع يتحمل الإثم والعياذ بالله والوزر، وهذا بإجماع العلماء، ويحكم بفسقه. إن هذا في وعيد شديد وأيضا في تعطيل للحقوق وفيه عدم صيانة القضاء، لأن القاضي إذا لم يجد شهودا سيضطر إلى قبول اليمين، وقد تكون يمينا غموسا، وحينئذ يحق الباطل ويبطل الحق وتضيع حقوق الناس. فتحملها فرض عين على الإنسان، يجب عليه أن أداؤها، فرض واجب عليه إن تعين ما في غيره، أو يكون هناك شهود شهدوا غيره. فإن كان هناك شهود فحينئذ ننظر، إذا كانوا موجودين أحياء ويمكنهم أن يشهدوا وجاء وقال له: أريدك أن تشهد، إن كان عندك قدرة اذهب واشهد، هذا أفضل وأعظم لأجلك وأبقى لربك. وأما إذا كان الإنسان عنده عذر أو لا عذر عنده وقال: أنا ما أريد أن أذهب، ترك الأفضل، ترك الأفضل ولا يجب عليه، لأنه في منبوحة وهناك من يقوم بهذا الأمر من غيرهم. فإذا كان الغير الذي حضر ميتا كلهم أموات وما بقي إلا هذا الاثنان، فحينئذ يتعين عليهم الحضور. أو كان الاثنين البقية مسافرين وحضرت القضية يجب عليه أن يذهب. إذا تعينت عليه صارت فرض عين. وأما إذا وجد من يقوم بها من غير من تقبل شهادته لم تصر فرض عين عليه، لا في التحمل ولا في الأداء. نعم.
متى دعي إليه؟
طبعا من العلماء من قال: الشاهد إذا دعي يجب عليه أن يجيب سواء وجد غيره أو لم يوجد. قول عموم قوله تعالى: ولا إب الشهداء إذا ما دعوا، والورع تعاطي ذلك. نعم.
وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله.
وقدر بلا ضرر، لأن الضرر لا يزال بالضرر. لو قيل له تعال واشهد والذي سيشهد عليه ابن عمه وهناك شهود، فحينئذ لو جاء يشهد ستقع فتنة بينه وبين بني عمه وتقطع بسببها الأرحام، وقد يكون ابن عمه شريرا قد يقتله وقد يؤذيه وقد يضر به وبولده. بعض الأحيان تقع في بعض النعرات وبعض المشاكل ربما حتى لا يزوج منه فيلحق الضرر أولاده ولا ينكح ولا ينكح، وهذا ضرر عليه وضرر على أولاده، ولربما شمت به مع أنه على حق. إن كان عنده من الإيمان والقوة والصبر والجلد فلن يزيده الله بذلك إلا عزة. فمن أهان عبدا لله اتقى الله فيما اتقى فيه ربه، جعل الله إهانته كرامة، وجعل الله ذله عزة، وجعل الله منقصته كمالا. ومن أراد أن يجرب فليفعل، لأنه ليس هناك أعظم من نقمة الله عز وجل ممن ظلم عبدا اتقى ربه. وهذا معنى قوله عليه السلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وجاءت الدنيا ذليلة صاغرة، ومن هنا من حقه أن يمتنع وإذا خشي الضرر، ولكن إذا كان عنده من الإيمان. ولذلك العلماء رحمه الله في مسائل الضرر يقولون قد يكون يعني الضرر يتحمل ويمكن عند إنسان جلد وصبر على البلاء وعلى الفتنة وعلى الأذية، يقولون بشرط أن لا يخاف الفتنة على نفسه، لأن من الناس من إذا تضرر ندم على ما فعل وضعف إيمانه، وحينئذ لا هو حصل الأجر فيما مضى بندمه ورجوعه عما فعل، ولا هو سلمت له نفسه بحصول الضرر بعد ذلك. قالوا هذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي، يعني أتصدق بكل مالي، فهو فرحان بتوبة الله، فعند الفرح ربما إذا انتهى فرحه ندم عن تصدقه على تصدقه بجميع ماله، فيذهب عليه الأجر بالندم، فلا هو بقي ما له ماله ولا هو ثبت له الأجر. هنا في الشهادة كذلك، إذا كان الشخص يتحمل عنده قوة إيمان وصبر وجلل فبها وإلا فلا. نعم.
وكذا في التحمل.
نعم. إذا وجد الضرر عليه في نفسه وأهله وماله جاز له أن يمتنع، وإذا لم يوجد ضرر فإنه العلماء ذكروا أن الضرر له قطيعة الأرحام والفتنة، حتى قالوا إن القاضي من حقه أن يؤخر تنفيذ الحكم إذا خشي أن تقع مقتلة أو تقع فتنة، ولذلك قال ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام، فلا يجوز للقاضي أن يوقف الحكم ولا أن يعطل الحكم، ولذلك يجب عليه وإذا أخر يأثم، فإذا تبين له الحق يجب عليه أن يحكم به، ولكن إذا خاف الفتنة أو شحناء للأرحام عدل إلى الصلح وسوى القضية خوف من وقوع ما هو أعظم. الصلح يستدعي له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام. نعم.
ولا يحل كتمانها.
ولا يحل كتمانها لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة. كتمانها يكون على صورتين، أن يعلم أن لفلان على فلان حق، و غالبا ما يكون إذا كان الشخص لم يعلم أنه شاهد أو رأى القضية رأى الحادثة وكان عند الشخص شهود ثم توفي الشهود أو امتنعوا من الشهادة أو جنوا أو أصابتهم يعني تعلق بهم مانع يمنع من قبول شهادتهم فسقوا أو حصل لهم أمر يوجب رد شهادتهم ولا يعلم صاحب القضية أن فلان شاهد، فحينئذ يجب على هذا الذي يعلم أن يأتي ويأتي للشخص ويقول ترى أنا أعلم بهذه القضية وعندي لك شهادة، إن أردتني أن أشهد فأنا أشهد، هذا يثاب عليه، هذا من أعظم ما يكون لما فيه من إحقاق الحق، وهو الذي يؤدي شهادته قبل أن يسألها. قال ألا أنبئكم بخير الشهود، هو الذي يؤدي شهادته أو يأتي بشهادته قبل أن يستشهد، وهذا من باب الندب أنه حرص على الخير. نعم.
ولا يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونسوحات.
ولا يشهد إلا بما يعلم، هذا شروع في شيء يسميه العلماء مستند الشهادة ومستند الشاهد، يعني الشاهد شهادة هذا من أين أخذها، على أي شيء بنى، إما الرؤية أو السماع يسمع بأذنه أو استفاضة أن ينتشر بين الناس هذا الأمر في الموت في الوقف في النسب فيما تقبل فيه شهادة السماع وهي شهادة الاستفاضة. فإذا كان الشاهد يريد أن يشهد لابد أن يشهد بأحد أمرين، بشيء رأى أو بشيء سمع، والدليل على ذلك قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، فالشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بشيء يعلمه ويحققه. كذلك أيضا يستند، هذا بالنسبة للحقوق والحدود لا يقبل فيها إلا العلم، وإذا لم يكن مستند العلم فلا تقبل شهادته، إلا في مسألة طبعا الشهادة على الشهادة طبعا فيها تفصيل للعلماء رحمه الله واستأتي. أما بالنسبة للاستفاضة ما ذكر من السماع في النسب ونحوه، مثلا يشهد أن فلان أن آل فلان من الأشراف أو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز إثبات النسب بالاستفاضة، عرف أن بيت فلان من الأشراف وانتشر في المدينة وانتشر في قريته وانتشر بين جماعته، أن هذه الأسرة أو أن هذا الاسم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى شهادة السماع يثبت فيها النسب، وأجمع العلماء على قبول شهادة السماع النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، ولذلك إذا قبلت هذا قبلت الشهادة بالسماع بالخير في تزكية في عند ربه، فلا أن تقبل في أمور الناس من باب أولى وأحرى. وعلى كل حال إذا اشتهر واستفيض عند الناس أن هذا وقف بني فلان أو أن هذا يعني نسب من القبيلة الفلانية يرجعون إلى بني فلان أو يرجعون إلى آل فلان، هذا يسمى شهادة الاستفاضة، وحينئذ يجوز الشهود يقول نشهد أن فلان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو أن فلانا شريف أو أن فلانا مثلا من بني فلان وهم من قبيلة كذا، بناء على الشهادة شهادة السماع والاستفاضة. نعم.
ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.
ومن شهد بنكاح أو بيع أو إجارة أو نحو ذلك من العقود لا بد أن يذكر شروطه، وهذه مسألة تكلم عليها الإمام قدامة رحمه الله والإمام العز بن عبد السلام كلام نفيس بيّنوا فيه أنه ربما اختلف مذهب الشاهد مع مذهب القاضي، وحينئذ لا بد أن يحكم القاضي بهذا العقد على شيء يعتقد صحته. ومن هنا قرر الأئمة أنه إذا اختلف الشاهد مذهبه مع القاضي فكان الشاهد يرى صحة عقد والقاضي لا يرى صحته، فالعبرة بمذهب القاضي لا بمذهب الشاهد، إلا في مسائل منها مسألة التفسيق ومنها مسألة التعزيد إذا فعل فعلا يرى جوازه واعتقد حله فهذا له شبهة، وحينئذ لا يؤاخذ ولا يأخذه القاضي بذلك. نعم.
وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه.
يصف الرضاع، يصف السرقة، يلزمه أن يصف ويقول مثلا خمس رضاعات، تقول إذا تقبل فيها شهادة النساء فتقول أربعة وخمس رضاعات مشبحات معلومات، أن هذا يترتب عليه أحكام. ذكر العلماء منهم الإمام العز بن عبد السلام الإمام القدامى أن الناس والشهود ربما شهدوا بالشيء يظنونه شرعيا وهو ليس بشرعي، ولربما مجرد أن يرى الطفل التقم الفم معنى أنه رضع وانتهى كل شيء، فيأتي ويقول فلان رضع من فلانة رضاعا شرعيا، ولذلك لا يقبل هذا. ومن هنا قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لو قال مثلا هذا الشاهد فاسق يقول القاضي بما تفسقه، لماذا هو فاسق، أو قال هذا الشاهد جاء وشهد شاهد على شخص فقال المشهود عليه أنا آتي بمن يطعن، جيء بمن يطعن، وقل له تطعن في الشاهد، قال نعم هذا الشاهد لا تقبل شهادته، لا يقبل منه القاضي أن يقول لا تقبل شهادته مجملا حتى يفسر ويقول له بما رددت شهادته وبما تطعن في شهادتي. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه حضرت رجلا مستهلا يصيح ويطعن في شاهد، ومن توفيق الله القاضي يقول الإمام الشافعي فقال له القاضي لا أقبل منك حتى تبين بما تجرحه، قال أنا أعلم ما الذي يجرح وما الذي لا يجرح. إن شاء الله في بعض الناس خلاص وصل إلى درجة لا يسأل عما يفعل ولا يسأل عما يقول، فقال أنا أعلم الذي يجرح والذي لا يرجع، قال لا أقبل طعنك ولا أقبل قدحك حتى تبين، هذا الإمام الشافعي ذكرها في الأم. فقال رأيته يبول قائما، ما شاء الله إذا بال قائم سقطت شهادته وترد شهادته. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة بال قائما أتى صباطة قوم فبال قائما، قال وما عساه أن يبول قائما، قال له القاضي طيب لو بال قائم إيش المشكلة، قال إذا بال قائما تطاير البول على ثوبه، ثم إذا تطاير على ثوبه صلى بذاك الثوب وبطلت صلاته، طيب عندك شك أن تبطل الصلاة بالبول، قال له القاضي من فقه وعلمه هل رأيته تطاير بوله على ثوبه وراء البول على الثوب صلى فأسكته. هكذا يعني لا يمكن أن يقبل، خاصة إذا كان مثلا الشهادة في أشياء لا يقبل فيها كلام الناس، قد يأتي العامي يظن شيئا فيقبل منه، وإلا استغل القضاء بشهادة الجهال، ولذلك ينبغي وهذا من صيانة القضاء، وانظر كيف الفقه الإسلامي دقيق في كل شيء حتى لأنه مبني على شريعة كاملة فصل العلماء رحمه الله، ولم تجد مهما وجدت لا من قوانين وضعية ولا غيرها من يستطيع أن يدخل في تفصيلات الإثبات والحجج بمثل ما بيّنته هذه الشريعة، فالحمد لله على فضله. فإذا لا بد أن يبين، إذا قال بيع يسأل هل باع شيئا يملكه مباحا على معلوما صفة يحكم بها بصحة البيع أو لا، ينبغي أن يبين. نعم.
ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها.
يقول فلان زنى بفلانة مثلا، إذا ذكر هو في العلماء وجهان، بعض العلماء يقول لا ينبغي للقاضي أن يعنت الشهود، بمعنى أن يحرجهم بالأسئلة إلى أن يدخل في تفاصيل قد تحدث يعني الضرر عند الشاهد، وحينئذ يعني يكون هذا من التعنيت. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، فحرم علينا الإضرار بالشهداء، ومن هنا هذا النص يقتضي على أنه، ولذلك تعامل العلماء مع هذه القضية بحذر، بمعنى أنهم لا يجوز للقاضي أن يسأل الشهود إلا في حدود معينة وفي ضوابط مقيدة، كل هذا حتى لا يعتبر هذا من تعنيت الشهود والإضرار بهم. فالوسط الذي هو بين الإفراط والتفريط، يسأله عن مكان الزنا، فلان قال زنا بهذه إذا كان في مجلس القضاء، أو بفلانة بنت فلان بن فلان على وجه ينتفي فيه اللبس، وربما يقول رأيته يفعل بالمرأة وتكون زوجته، وحينئذ لابد وأن يتفق الشهود على هذا. فلو قال أحدهم زنى بالليل وقال الآخر زنى بالنهار، قال أحدهم رأيته يزني في غرفة وقال الآخر رأيته يزني في العراء في البر، فحينئذ ثبت أن هذه جريمة وهذه جريمة، هذه شهادتها ناقصة وهذه شهادتها ناقصة. ومن هنا يحتاط القاضي لأعراض المسلمين، ويحتاط القاضي، وهذا ليس من الظلم الحيف وإنما هو من الحياد، حتى تكون الشهادة موثوقا بها مبنية على أصول صحيحة، ويظهر بها الصدق الصادق وكذب الكاذب. ولذلك كثير من، نسأل الله السلامة والعافية، المظالم وشهادات الزور انكشفت بفضل الله عز وجل بفطنة القضاة وحسن تعاملهم مع الشهود، استطاعوا أن يدركوا أو يبينوا كذب الشهود وزيفهم، ومن هنا يظهر فضل الله عز وجل على القضاة في حسن استخراجهم للخلل والخطأ في الشهادة حتى ترد. نعم.
ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل،
كما ذكرنا، لأن الأحكام اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وقد يكون هناك أمر يظن على شكل والواقع أنه على شكل، ومن هنا لا يقبل الإجمالات فيما ينبغي فيه البيان، سواء كانت من الأمور الشرعية أو الأمور محتملة في الوقائع. ومن هنا قال المغيرة رضي الله عنه لما اتهم بالزنا وجيء بالشهود، كان هو يعتبر المغيرة رحمه رضي الله عنه من دهاة العرب، قال يا أمير المؤمنين قل لعمر سله أرآني مقبلا أو مدبرا، فقال رأيته من رجليه يعني مدبرا، فقال هي زوجتي، وما أدرى أنها فلانة، هي زوجتي، فأفحم الشاهد بهذا. ومن هنا يعني هناك أشياء لا يمكن أن تأخذ على ظواهرها، ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحسس، ونهى عن سوء الظن، ونهى عن المحامل التي لا تنبغي، وكم من أمور ظاهرها قد يكون فيه الخلل ولكنها مبنية على براءة وعلى غفلة. ومن هنا ينبغي للشهود أن يتحروا وأن يتأكدوا وأن تثبت شهادتهم على وجه لا شك فيه ولا لبس. نعم.
قال رحمه الله فصل: شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
يقول رحمه الله فصل: شروط من تقبل شهادتهم ستة، إجمال قبل البيان والتفصيل. شرع رحمه الله في شروط الشهادة لأن الأصل الشرعي يقتضي أن لا نقبل كل الشهادة، والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى في آية الدين آية طويلة في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أولا قال من رجالكم وصدر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فقال يا أيها الذين آمنوا من رجالكم، فخصص ولم يعمم لأن صدر الآية مخاطب به المؤمنين، فدل على أن قول من رجالكم أي من المؤمنين، من رجال، ومن قال يا أيها الذين آمنوا في صدر الخطاب، ثم قال رجالكم كاف كاف خطاب، إذا لا تقبل شهادة كافر، وقال من رجالكم مفهوم ذلك أن الصبي لا تقبل شهادته، من رجالكم مفهوم أن المرأة لا تقبل شهادته من حيث الأصل في القضايا مثل الحدود والهذا، ولكن ما استثناء الشرع بالأموال ونحيا تقبل شهادته. قال تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهادة، هذا استثناء. كذلك أيضا قال ممن ترضون من الشهداء، فخرج الذي لا يرضى، لا يرضى في مضمون الشهادة كالشخص الذي فيه غفلة وفيه ضعف في الضبط، ومن لا يرضى من ساقط العدالة الفاسق، ولا يرضى الخارمة مخروم المروءة، وسنبين علته. فهذه كلها، هذه الآية أصل في بيان أن الشهادة لا يقبل فيها كل أحد، ومن هنا يجب أن يكون الشاهد قد توفرت فيه صفات معتبرة. هذه الصفات مقصود الشرع من اشتراطها وإلزام الناس بها أن يتوصل إلى الشهادة الصحيحة، وأن يكون العمل بمضمونها بما تحصل به الطمأنينة. فهذه الآية الكريمة أصل في أن لا نقبل أي شهود، ومن هنا اعتنى الفقهاء والأئمة رحمهم الله، وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى، فرد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ذي الجنة وذي الحنة والعداوة الذي بينه وبين المشهود عليه إحنا وعداوة، وأجمع العلماء رحمهم الله على رد شهادة الكفار إلا فيما استثناه الدليل وسيأتي إن شاء الله، وأجمعوا على رد شهادة الصبي من حيث الأصل إلا مسائل، وأجمعوا على رد شهادة المجنون وشهادة خفيف الضبط ونحو ذلك، من ينسى منه غفلة ونحو ذلك. إذن دلت الأدلة الشرعية على أنه لا تقبل شهادة كل أحد، وأن القبول مخصوص بمن يرضى. قال رحمه الله نعم
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
تقدم تعريف البلوغ وهو انتقال الصبي من طور الصبي إلى طور الحلم، فلا تقبل الفاء للتفريع أو تفسيرية، فلا تقبل شهادة الصبيان. الأصل في اشتراط البلوغ قوله تعالى من رجالكم، والصبي ليس برجل، وثانيا أن الصبي لا يثق بقوله لأنه ناقص الإدراك وناقص العقل، وقد يرى الأشياء لا يميزها، وقد ينتابه الخوف، وقد ينتابه الاستعجال، فحيث لا يثق بقوله وخبره. وكذلك قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والصبي لا ترضى شهادته للعلل التي ذكرناها. فاجتمع الدليلان، الدليل الأول في قوله من رجالكم، والصبي ليس من الرجال، وقد لفت إلى هذا الوجه ابن عباس وحبر الأمة ترجمان القرآن فسر الآية في دلالته على رد شهادة الصبيان. كذلك أيضا قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء أصل في رد بعدم قبول شهادة الصبيان. استثنيت مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف رحمه الله والأئمة، وهي شهادة الصبيان بعضهم على بعض. مثلا لو وقعت حادثة، الصبي ضرب صبي، حصل شيء بين الصبيان وهم مع بعض، فمذهب عبد الله بن الزبير من الصحابة والمالكية وطائفة من أهل العلم رحمهم الله أنه تقبل شهادة الصبيان في هذه المسألة خاصة. اشترطوا أول شيء أن يكون فيما بينهم، لأن الغالب ألا يحضره الرجال، وهذا ما يسمونه بشهادة الحاجة، يعني وجدت حاجة لقبولها، أن يكون فيما بينهم كالحوادث التي تقع بين الأطفال. ثانيا ألا يختلط بين، ألا يدخل بينهم كبير، وأن لا يختلطوا بالكبار، يعني أن يؤخذوا بعد الحادثة مباشرة، وتؤخذ إفادتهم بعد الحادثة قبل أن يتصل بهم كبير، يدخل بينهم كبير لاحتمال التلقين، وقبل أن يختلطوا بأهليهم وبالناس، وعندها يحدث تخويف والترويع فتختل شهادتهم. والصحيح أنها لا تقبل شهادتهم مطلقا لظاهر النص، وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالصبي يعني لا يثق بقوله، ما هو مؤاخذ على كذب، ولا هو مؤاخذ على خلل يفعله ولو كان عنده، ومن هنا ترد شهادته حتى ولو كانت على الصبيان.
الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه.
العقل فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع، وذلك لأن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، وفي الحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة ذي الجنة وهو المجنون، فدل على اشتراط العقل في الشاهد، فلا تقبل شهادة المجانين بالإجماع. والمعتوه العتاه ضرب من الخفة في العقل، أن مثله لا يضبط الأشياء ولا يميزها، وقد يلقن ويقبل التلقين ويقبل ويستعجل في الأمور، ولذلك لا يثق بخبره فلا يرضى. نعم.
وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.
وتقبل ممن يخنق أحيانا، يجن تارة ويفيق تارة إذا أداها في حال إفاقته، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدم، وقد تقدم نظائر هذه المسألة. نعم.
الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه.
لا تقبل شهادة الأخرس لأن الشهادة محتملة والحركات محتملة حتى ولو وجد من يفسرها، لا تقبل شهادة الأخرس. وثانيا استثنى من هذا أن يكتبها، لأن الكتابة تنزل منزلة المقال، ودليلنا على أن الكتابة تنزل منزلة المقال أن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأمره الله بالبلاغ، فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض ونزل الكتابة منزلة العبارة والقول. فأخذ العلماء من هذا أصل من كتب الطلاق أنه يمضي عليه طلاقه، ومن كتب الكفر كتب حكم بردته، ومن كتب شهادة قبلت شهادته لأن العبارة كتابته تنزل منزلة العبارة، فكأنه متكلم. نعم.
الرابع الإسلام.
الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر، وذلك لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ثم قال من رجالكم، وقد قدمنا أن الكافر الخطاب فخص به المؤمنين، فدل على أنه لا تقبل شهادة الكافرين. ثانيا أن الله تعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، والكفر أهان الله أهله، والشهادة تكريم لأن الشاهد يحكم على غيره، ومن هنا لا يمكن أن يكرم من أهانه الله عز وجل. وثالثا أنه لا تقبل شهادة على المسلم، هذا ظاهر لأن فيها نوع من العلو، وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فالشاهد له سلطان وله علو وله قوة على المشهود عليه لأنه يضر به وتقبل ويقبل قوله، والكافر ليس بأهل لهذا العلو. ورابعا أن العداوة تحمل على الأذية والضرر، وأعظم العداوة عداوة الدين، فقد يتقرب يعتقد الكافر التقرب لآلهته ومن يعبدهم بأذية المسلمين، ومن هنا اجتمعت الأدلة النقلية والعقلية على عدم قبول شهادة الكفار، إلا في الوصية، على الوصية عند حضور الموت، على الوصية في السفر أن تكون وصية وأن تكون في السفر، وتقبل من نوع خاص الذين هم أهل الكتاب، ولا تقبل من غيرهم، فإنه لا تقبل شهادة المجوس ولا الوثنيين ولا المرتدين، لأن الله تعالى يقول شهادة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل إلى أن قال أو آخران من غيركم. وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الآية الكريمة، كما في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه حينما رفعت إليه قضية في شهادة اثنين من أهل الكتاب على وصية صحابي أو تابعي في سفره لم يجد المسلمين، فأشهدوا وحلفوا بالله عز وجل أنهم ما غيروا ولا بدلوا، وقبل شهادتهم على الصفة المعتبرة شرعا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الدلالة كتاب السنة على قبول شهادة الكفار بشرط أن يكونوا من أهل الكتاب، وأن تكون على المسلمين، أن تكون شهادتهم على المسلمين، وأن تكون في السفر على الوصية. إذن أن يكونوا من أهل الكتاب، وأن تكون على الوصية، وأن تكون في السفر، فلا تقبل شهادتهم في الحضر لأن القرآن نص على هذا. وكذلك أيضا لا تقبل شهادة الكفار وكافر ولو على مثله، لا على كافر سواء اتحدت ملته كيهودي على يهودي ونصراني على نصراني، أو اختلفت الملة مع اتفاق الأصل كيهودي على نصراني ونصراني على يهودي في اتفاق كوني من أهل الكتاب، أو يكون وثنيين كوثني على وثني، فكل هؤلاء لا تقبل شهادتهم مطلقا. نعم.
الخامس الحفظ.
الحفظ، وذلك لأن قبول الشهادة مبني على الوثوق بخبر المخبر، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان حافظا لا ينسى، أما إذا عرف منه النسيان والغفلة وعدم الضبط فإنه لا تقبل شهادته. والدليل على ذلك قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وهذا يخص قبول الشهداء، قبول الشهادة إذا كانت ممن يرضى في ضبطه وتحريه ونقله، فإذا كان بهذه الصفة قبل الشهادة وإلا فلا. نعم.
الثالث العدالة.
العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق، والعدل هو الشيء الوسط الذي بين الإفراط والتفريط، وهو القصد والسنن المعتبر الذي هو بين الإفراط بين الغلو والإجحاف. والأصل أن العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر، عدل الرواية الذي قد أوجبوه والذي من بعد هذا يجلب، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فإذا كان مجتنبا للكبائر لا يصر على الصغائر فإنه عدل وتقبل شهادته، والدليل على ذلك قوله فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبين سبحانه وتعالى أن خبر الفاسق لا يقبل مباشرة، وهذا يدل على أنه ليس بحجة لأنه أمرنا بالتثبت والتوقف في خبر الفاسق فدل على أنه لا يقبل. والفسق سواء كان بالأقوال كالقذف أو كان بالأعمال أكل أو شرب كشرب الخمر وتعاطي المخدرات والعياذ بالله، وكان بالفعل كالسرقة والزنا، كل هذا يوجب الحكم برد الشهادة. وعند العلماء تفصيل، طبعا الجمهور على أنه لا تقبل شهادة فسق من حيث الجملة، حنفية على قبولها بشرط أن لا يكون فسق مؤثرا في الشهادة وهو فسق الكذب. أما إذا قالوا لأنه قد يكون الشخص فاسقا بشرب الخمر وهو من أصدق الناس ولا يكذب، وقد يكون فاسق بخلل لكنه يضبط الشهادة ويحفظ ويتصون، ولكن الجمهور قالوا إن خلله في هذا لا يمنع من خلله في غيره، والأصل يقتضي عدم قبول شهادة كما ذكرنا، وعلى هذا فلا تقبل شهادة الفاسق. لكن إذا فسد الزمان وقل وجود العدول وتعذر فإنه تقبل شهادة أمثل الفساق، وهذا الأمر اختاره المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام القيم وابن فرحون المالكي، قرره في كتابه في القضاء تبصرة الحكام، وبين أنه تقبل شهادة أمثل الفساق عند تعذر وجود العدول. نعم، ويقبلها القاضي ويستشهدون. نعم،
ويعتبر لها شيئان: الصلاة في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق
كما ذكرنا كل هذا تقدم. وقول كبيرة، الصحيح مذهب جماهير السلف والخلف أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وذلك لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فدلت هاتان الآيتان الكريمتان على أن الذنوب كبائر وصغائر. ودل عليها قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فلما قال الكفر هذا دل على أن الخروج عن طاعة الله على ثلاثة أقسام: غاية الخروج وهو الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله، والحالة الثانية أن يكون بالصغائر اللمم وهذا العصيان، وما بينهما هو الفسوق، وذلك قال كره إليكم الكفر والفسوق وهي ارتكاب الكبائر الذي لا يخرج من الملة والعصيان. وأصل الفسوق من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، قالوا سمي الفاسق فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. نعم،
الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
الكبيرة أصح الأقوال في ضبطها، اختلفت عبارات العلماء إلى قرابة 20 قول في ضبط الكبيرة، من أجمعها قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره الإمام أحمد في رواية عنه الإمام الحزم وغيره من الأئمة، أن الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه الوعيد أو في الدنيا أو الآخرة بنفي إيمان أو غضب أو نحو ذلك أو ترتبت عليه عقوبة، هذا كله من الكبائر. وهذا من أجمع ما قيل في ضابط الكبيرة. هناك من قال هي ما فيه عقوبة، وهذا ضعيف لأنه يخرج ما ورد فيه الوعيد وليست فيه عقوبة، ومن من يقول عقوبة مقررة، من من يقول عقوبة محددة، والخمر فيه عقوبة غير محددة على الخلاف الذي ذكرناه. في الشاهد أن الضابط الذي ذكرناه من أجمع الضوابط. نعم،
الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
هذه المروءة، والمروءة تحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والأقوال والأعمال، جعل الله وإياكم من أهلها، يقل وجودها في الأزمنة ويقل وجودها كلما تباعدت أزمنة الناس عن النبوة، عن أزمنة النبوة، وذلك هي وهي حياة الإنسان، ولذلك فيها الحياء وفيها الخجل. قال الشاعر يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فمن أجمع خصال المروءة الحياء، ولذلك إذا ذهب الخير على الإنسان،
وكما قال صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والأصل في والمروءة تقل بفساد الزمان كما ذكر الأئمة. مرت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فذهب أهل المكرمات وذهب أهل الحياء وأهل الخجل. والأصل فيها قول عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا دل على أن من لا مروءة عنده يفعل ما شاء. ومن هنا اختلفت ضوابط العلماء، تعليلات العلماء لرد شهادة من لا مروءة له. طبعا من لا مروءة له يأتي مثلا في السوق ويكشف رأسه، يجلس في وسط السوق يأكل، يأخذ الأكل معه بيده في داخل سيارة أمام الناس ولا يبالي، إلا إذا كان في أحوال مخصوصة مثل المسافر ونحو ذلك، أو جرى العرف بكشف الرأس في السوق وفي مجامع الناس، هذا ما في بأس، يصيح ويرفع صوته في المساجد بين الناس في مجامع الناس، يجتمع كبار الناس كبار القبيلة كبار الجماعة من أهل الحل والعقد، فلا يراعي أدبا، يمد رجليه وهو جالس أمام أهل العلم وأهل الفضل، يفعل ما يشاء، يضحك بحضور وناس ينبغي الحشمة معهم. قال بعض العلماء إن تعاطي هذه الأمور يدل على خفة العقل، لأن العقل يعقل الإنسان، فالذي لا يبالي ويفعل ما يشاء ويأتي يرفع صوته في مجامع وفي خطابه للناس لا يراعي منازل الناس دل على أنه ما عنده عقل، بمعنى ما عنده عقل كامل، وهذا نقص في عقله. ومن نقص عقله لم تقبل شهادته، لأن هذا يؤثر في الوثوق بقوله وبخبره. وقالوا لا يتورع عن الناس، كما أنه لا يتورع في الظاهر كذلك أيضا لا يتورع في الباطن، هذه دلالة ظاهر على باطن، هذا الوجه الأول. وحينئذ يكون الخلل من عدم الصيانة. طبعا هناك وجه ثاني، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس، وهذا معنى مستنبط من النص وهو العلة الثانية، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لم يستحي لا يتورع عن شيء، وإذا لا يتورع عن شيء لا يتورع عن الكذب في شهادته، ولا يتورع أن يقول أنا متأكد 100% وهو ليس بمتأكد، ويبالغ ويعظم الأمور ويبالغ في مدح نفسه وفي الوثوق بقوله، فقالوا مثل هذا لا ترضى شهادته. فهذا وجهان، والحقيقة لا مانع من اعتبار كل الوجهين موجبان للرد شهادة من لا مروءة له.
ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وسابق.
لحظة، المروءة إيش؟
الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعراف، فهذا كله يعتبر من المروءة. لا يعتبر من خوارم المروءة العمل بالسنة والحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار السنن. فيأتي شخص ويفعل شيئا من السنة أمام جماعة أمام كبار السن، ما يأتي واحد يقول له أنت ما تستحي، بل هذا هو عين الحياء، لأن السنة لا تأتي إلا بخير، بل جزاء الله خير أن أحيا سنة أميتت، هذا لا يعتبر مذموما وليس عليه منقصة ولا ملامة في هذا. نعم.
ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.
نعم، متى زالت الموانع قبلت شهادتهم. فلو أن الفاسق صار الصبي صار بالغا قبلت شهادته، وهكذا المجنون أفاق من جنون قبلت شهادته، لأن ما شرع لعلة يبطل بزوالها، والسبب في رد الشهادة وجود هذه العلة، وقد زالت فيزول الحكم برد شهادته إذا كان توفرت فيه شروط قبول الشهادة. أما الفاسق فإنه إذا صلح حاله قبلت شهادته. مثلا لو أنه قذف شخصا وردت شهادته بالقذف، أو كان فعل معصية من المعاصي وثبتت عليه حكم بفسقه، قالوا يترك مدة تثبت فيها استقامة، واختلف العلماء في ضابطها. ومن العلماء من قال من إذا تاب توبة ظاهرة واستقام أغلب الحول، يعني أكثر من 6 أشهر مضى عليه، أكثر من 6 أشهر وهو على براءة حكم بعدالته، وإلا فلا. بناء على هذا القول لو أنه ردت شهادته في القذف في محرم ثم شهد وصلح حاله وتاب ورجع عن شهادته، والصحيح مذهب الجمهور أن من قذف وأقيم عليه الحد وتاب عن القذف ورجع عن قبلت شهادته. قال عمر رضي الله عنه أبي بكر تب أقبل شهادتك. وهذا يدل على أنه إذا تاب قبلت شهادته، فإذا رجع قبلت شهادته، وحينئذ لا يشترط مضي مدة في المحدود بالقذف. إذا قال رجعت عن قذفي تقبل شهادته مباشرة، فيستثنى من هذا الأصل. لكن لو زنى والعياذ بالله فتاب وظهرت عليه دلائل التوبة والاستقامة والرجوع إلى الله عز وجل وأقيم عليه الحد وهو بكر وهو حي، فإذا مضت 3 أشهر وشهد لم تقبل بناء على أنه لم تمضي مدة يستبرع بها على الاستقامة والخير. نعم.
قال رحمه الله: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض.
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، كالأب يشهد للابن والابن يشهد لأبيه والأم تشهد لابنها، والجد من الآباء أو الأمهات لا تقبل شهادته لفروعه وإن نزل. والدليل على ذلك قوله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والأب مع الإبن متهم فإنه ما ترضى شهادته، وغالبا ما تحمله هذا يسميها العلماء شهادات التهمة. من العلماء من جمع هذه العوار تحت أصل يسمونه التهمة، ثم لما قال في التهمة قال التهمة من جهة الضبط كما في المغفل وخفيف الضبط الذي ذكره المصنف رحمه الله في شرط الحفظ، ومنه وجعل من أنواع التهمة تهمة البعضية. البعضية هي شهادة الوالد لولده والولد لوالديه لأحد والديه، فهذه تهمة البعضية أن يكون الشاهد بعضا من المشهود له أو يكون العكس، فحينئذ لا تقبل الشهادة. البعضية الدليل الأول آية البقرة وهي في مسألة الشهادة، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني. والبضعة من الشيء قطعة منه، معناه أن الأب إذا شهد لابنه كأنه شهد لنفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الولد مع والده كالشيء الواحد، وهذا يدل على أن البعضية موجبة للتهمة ورد الشهادة، ولا يشهد الإنسان لنفسه. واختلف العلماء رحمهم الله هل الشهادة شهادة الوالدين مردودة للولد والولد للوالدين مردودة بأصل الشرع على ظاهر آية البقرة، أم أنها مردودة لفساد الزمان وحصول الريبة. ظاهر ما ورد عن الزهري رحمه الله كان السلف يشهدون يقبلون شهادة الولد لوالده والوالد لولده، ثم لما ظهر فساد الناس امتنعوا من ذلك. هذا وجه، وحينئذ تكون آية البقرة غير دالة إلا من جهة فساد الزمان، لأنها في الأصل مردودة، وهذا ما يسمى اختلاف الحكم باختلاف الزمان والمكان. والأقوى أنها ردت في الأصل، ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه أعفى شريحا من القضاء ثم رضي عنه ورده، وفي قصة المشهورة حينما شهد الحسن والحسين لعلي لأبيهما في قصة الدرع، فامتنع شريح رحمه الله من قبول شهادتهما، فغضب علي رضي الله عنه وقال: أترد شهادة سيد شباب الجنة؟ فغضب عليه من هذا ومنعه من القضاء فترة ثم رده. على هذا الوجه يكون أن السلف فعلا كانوا يردون الشهادة، وظاهر السنة يقوي هذا أنها مردودة للأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوالد مع والده كالشيء الواحد، وقال: إنما فاطمة بضعة مني والإنسان لا يشهد لنفسه، وهذا أقوى من جهة الدليل. نعم.
ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه.
قال لولده، فإذا شهد على ولده الأب يشهد على ولده في هذه الحالة بجريمة أو بحق فإنها تقبل شهادته. إذا الرد هنا إذا كانت له لا عليه، ومن هنا جعلوها موانع، وهذه موانع في بعض دون الكل، فتقبل شهادة الوالد على ولده والولد على والده، لأن التهمة منتفية، بل إن غالب الظن أنه صادق لأنه مع العاطفة ومع المحبة ومع الشفقة ومع ذلك شهد عليه، فدل على قوة صدقه وغلب على الظن أنه صادق. نعم.
ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه.
ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، الزوج لا يشهد للزوجة والزوجة لا تشهد للزوج، لو كان الزوج في قضية في شركة في مال والمرأة تقبل شهادتها في الأموال، فجاءت وقالت أنا أشهد، في هذه الحالة إذا قالت أنا أشهد فإن الزوج سينفق عليها، والمال إذا ثبت الزوج منتهي إليها، فحينئذ متهمة، وهذه يسمونها تهمة المنفعة. التهمة تكون بجلب منفعة أو دفع مضرة، فترد شهادة الشاهد إذا اتهم بجلب المنفعة لنفسه، سواء كانت أساسا أو تبعا. أساسا كما أن يشهد الشريك لشريكه، فإن المال الذي سيثبت سيكون قسمة بينه وبين الشريك، هذا في الأساس، أو يكون تبعا لأنه سيحصل منفعة من وراء هذه الشهادة، فتستفيد المرأة من نفقة زوجها عليها، وكذلك شهادة الزوج لزوجته. ومن العلماء من فرق بين شهادة الزوجة لزوجها وشهادة الزوج لزوجته، لكن في شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لا شك أنه أن التهمة قد تكون ضعيفة، خاصة إذا كان الزوج معروف بالعدالة والاستقامة. أما الدليل على عدم قبول الشهادة من حيث الأصل العام في الزوج لزوجته والشريك لشريكه ونحو ذلك، فحديث الحاكم في مستدركه وصححه وغير واحد من العلم أن النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز، أي لا تقبل ولا يعمل بها، لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. وأيضا في حديث المستدرك الأول حديث أبي داود أيضا في السنن، والثاني وهو قوله رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخادم لأهل بيته، فقول الخادم لأهل بيته لأنه يستفيد، ومن هنا خرجوا مسألة الزوجة تستفيد من مال زوجها، قالوا لأن الخادم سينتفع من مال سيده، ونحن ضعفنا وأشرنا إلى الضعف لأن الخادم ليس كالزوجة، فالخادم من حيث الأصل تبع لسيده يملكه وما ملك، ولكن الزوجة لا يملكها وما ملكت، إلا أن شبهة النفقة موجودة في الخادم، فإذا قيل بتعليلها في الحديث استقام ما ذكر. نعم.
وتقبل عليهم.
وتقبل عليهم، إذن الرد له لا عليه.
نعم. من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضارا ولا عدو على عدو.
يجر لنفسه نفعا كالشريك مع شريكه، ويدفع عنها ضررا أيضا، لو أنه شهد بأن شريكه أعطى العامل أجرته وهم شركاء في مزرعة، فحينئذ إذا لم تثبت هذه الشهادة سيغرم هو وشريكه أجرة الخادم العامل. بنى لهما رجل بيتا أو عمارة، فقال صاحب شريكه: أديته حقه. فقال: ما أديتني. فاختصم القاضي، قال: عندي شهود. فجاء بالشريكين، والعمارة بين ثلاثة، فجاء بالشريكين، فالشريكان إذا قبلت شهادة ثم دفع الضرر عن نفسهما، لأنه يجب عليهم الثلاثة أن يتقاسموا قيمة البناء والعمارة وقيمة العامل. العكس لو كان ادعيا مالا، فقال الشريك، قيل للشريك أحضر شهودا، فجاء بشركائه، فإنه إذا ثبت له شيء ثبت بالشركة استحقاقهم على قدر حصتهم من أصل الشركة، فحينئذ لا تقبل لمن يجر لنفسه نفعا ولا لمن يدفع عن نفسه ضررا. نعم.
ولا عدو على عدوه كما شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه.
لا تقبل شهادة عدو على عدوه. العدو على عدوه العداوة تحمل على الأذية والضرر، وعظمها عداوة الدين، ومن هنا قالوا برد الشهادة بعداوة الدين، وقد ردت الشريعة عداوة الكافر على المسلم. وأما بالنسبة للعدو على عدوه اختلفت عبارات العلماء، العداوة تكون طبعا ظاهرها واضح من جهة أن ترى الشخص يفرح لمساءة الشخص ويحزن ويغتم والعياذ بالله للنعمة تصيبه، فإذا ثبت هذا يتكلم بكلام ويرى منه أنه لا يريد هذا الشيء، أو يصرح بأنه عدو إما بإقراره أنه عدوه، أو تحدث بينهما خصومة، فحينئذ لا تقبل شهادته على عدوه. هذا النوع من الشهادة عكس، هناك لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، فهي جاية بالنفع. هنا العدو على عدوه على، والأول الوالد لولده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، وهنا العدو على عدوه لا تقبل، لكن شهادة العدو لعدوه تقبل عكس ما تقدم. وهذا يدل على مسألة قررها الإمام أبو البركات رحمه الله من فقهاء الحنابلة، له كلام نفيس جدا في باب الشهادات في المحرر، وأيضا علق عليه الإمام مبدع رحمه الله في النكت، فذكر أن العلماء توسعوا، بعضهم توسع وبعضهم حجم في مسألة التهمة. الحديث قال ذو الظنة، والظنين هو المتهم، وقد جاء اللفظ الآخر لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، والظنين هو المتهم من الظنة وهي التهمة، كما قال تعالى وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم. فلما قال لا تقبل شهادة الخصم والظنين، الخصم العداوة، فصارت أصلا في رد شهادة العدو على عدوه، ومن هنا حصل اتفاق العلماء على عدم قبول شهادة من ثبتت عداوته على عدوه. أما بالنسبة للتهمة، منهم من توسع فيها ومنهم من ضيق ومنهم من توسط، والمنبغي الوسط. ولذلك نجد بعضهم يعني حتى تجد من التوسع أمرا غريبا، قال بعضهم لا تقبل شهادة من يبيع الأكفان. الأكفان أكفان الموتى، قيل لماذا؟ قال لأنه يتمنى موت المسلمين، لأنه هو إذا ما يربح سوقه إلا ببيعها، وإذا ما حصل موت ما يجد شيء يبيعه. ومن هنا قال لا تقبل شهادته، فيأتون بأشياء يعني تهمة. وهذا أمر ينبغي على طالب العلم والمسلم الدين التقي النقي السوي الرضي أن ينتبه لهذه النوعيات من الناس. حتى في طلب العلم بعض يتكلم في العلماء وفي الدعاة وفي المشايخ من عقول ضيقة وأفهام ضيقة يعبث به الشيطان، يعني يقول إنهم إذا باعوا الأكفان يعني إذا ما حصل موت كسد سوقهم، إذا كسد سوقهم تضرروا، إذا هم الغالب أنهم يتمنون موت المسلمين، إذا الذي يغسل الموت ويأخذ أجرة نفس الشيء، واللي عنده سيارة يشيل الموت نفس الشيء، تدخل في شيء ما ينتهي. هذا توسع في إعمال التهمة. وذكر هذا طبعا، هو لم يذكره الإمام بركات، ذكر رابطة ولكن